أنتم برفقة اس بي اس عربي 24.
أهلا بكم، معكم نبيل النشار
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا الآن مراسلنا في العاصمة العراقية بغداد أشرف العزاوي. أهلا أشرف،
ما هي تداعيات العمليات التركية والقصف الإيراني على العراق حاليا؟
نعم، ما بين المخالب التركية والقصف الإيراني بشمال العراق، لجأ الأخير إلى الخيار الدبلوماسي مرة أخرى ولوح باللجوء إلى مجلس الأمن. الخارجية العراقية اليوم استدعت السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج على عملية مخلب النمر، ووصف هذه مذكرة الاحتجاج بشديدة اللهجة، وطالبت الجانب التركي بسحب قواته من منطقة بعشيقة قرب الموصل. طبعا هذه القوات تواجدت في تلك المنطقة بعد اجتياح داعش لمدينة الموصل، ولا تزال في تلك المنطقة لأنها تتواجد بعد عام 2014 وحتى هذا اليوم. وأيضا الحكومة العراقية من خلال الدبلوماسية طالبت الجانب التركي بوقف الانتهاكات البرية والجوية، وقالت أن تركيا تتحمل مسؤولية توطين عناصر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق نتيجة مبادرة السلام عام 2013. أود الإشارة إلى أن الطيران التركي نفذ عملية موسعة جدا في الأجواء العراقية ودخل بعمق 193 كيلومتر، أي أنه وصل إلى منطقة الشرقاط في الأجزاء الشمالية لمحافظة صلاح الدين. السفير الإيراني أيضا وصل إليه الدور بالاستدعاء، وسلمته الخارجية العراقية مذكرة احتجاج على خلفية القصف المدفعي الإيراني لمناطق في مدينة حاج عمران. الخارجية العراقية أكدت حرصها على العلاقات مع الجانب الإيراني، لكنها أدانت انتهاك سيادة البلاد. طبعا هذه العمليات العسكرية تزامنت مع الجانب الإيراني أيضا في الشمال العراقي، وهذا ربما يؤشر ورق مراقبين إلى احتمال وجود تنسيق بين أنقرة وطهران. أود الإشارة إلى أن الجيش العراقي يغيب تماما عن الساحة الشمالية، خصوصا وأن الجانب السلطة المحلية في إقليم كردستان ترفض بشكل قاطع دخول القوات الأمنية العراقية والجيش العراقي إلى المحافظات الشمالية، وخصوصا المحافظات التي تخضع لسلطة إقليم كردستان، وبالتالي لا تواجد هناك للسلطة الاتحادية أو للجيش العراقي في تلك المناطق. ووفقا للدستور العراقي من المفترض أن تكون قوات البيشمركة بحماية هذه المحافظات التي تعتبر البوابة الشمالية للعراق. اللافت للانتباه أنه لا السلطة المحلية في إقليم كردستان ولا حتى قوات البيشمركة المسؤولة عن حماية تلك المناطق قد أعطت أي إيضاح عن التحركات التركية أو حتى إيضاحات عن التحركات الإيرانية، بل حتى لم يصدر أي موقف حتى الآن من السلطة المحلية في إقليم كردستان إذا ما يحصل في تلك المناطق. بغداد يعني لم تحصل حتى الآن على أي ضمانات بعدم تكرار العمليات التركية والإيرانية. الحسابات يبدو أنها معقدة، ويعني المصالح متداخلة فعلا، وإلى الآن لا حلول تلوح في الأفق لهذه الأزمة.
نعم أشرف، من شمال العراق والعملية التركية ننتقل إلى بغداد وخبر سقوط 4 صواريخ في المنطقة الخضراء، بنعرف منطقة شديدة التحصين فيها مقر السفارة الأمريكية، فهل يا ترى وقعت إصابات بشرية وهل من جهة أعلنت عن مسؤوليتها عن هذه الصواريخ؟
يعني أود الإشارة بداية إلى أنه عادة ما تستهدف هذه المنطقة الخضراء وحتى المقار العسكرية والقواعد العسكرية التي تتواجد فيها قوات أجنبية وتحديدا القوات الأمريكية عادة ما تستهدف بصواريخ ذات الوشاب، وإلى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الموضوع. كان هنالك اجتماع لمجلس الأمن الوطني بحث هذه يعني هذه الضربات التي تتكرر بين الفينة والأخرى. البعض ربط هذا الموضوع فارس بالحوار الاستراتيجي ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الحوار تمخض عن تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بسحب جزء من قواتها في الأشهر المقبلة دون تحديد العدد الكلي لتلك القوات أو القوات التي سوف تنسحب. يعني تقول الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنها لا تسعى لبناء قواعد عسكرية داخل العراق، لكن هنالك يبرز السؤال عن أسباب نصب وتركيب منظومات باتريوت الصاروخية في قاعدتي عين الأسد بالأنبار وأيضا قاعدة حرير في أربيل. واشنطن جددت تأكيدها احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، لكنها لم تعطي أي ضمانات لعدم خرق الأجواء كما حصل بالأمس القريب. لذلك ربما تكون هذه الضربات التي حتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها، هي عامل ضغط على الحكومة العراقية للتحول من مرحلة تقليص الوجود العسكري الأمريكي داخل البلد إلى عملية إخلاء هذه القوة تماما وإخراجها من البلاد. هو عامل ضغط ليس إلا، والجانب الأمريكي طالب من خلال الحوار المشترك، الحوار الاستراتيجي الذي عقد عبر دائرة تلفزيونية خشية تفشي جائحة كورونا، طلب من الجانب العراقي أيضا حماية القوات المتبقية داخل البلاد وتوفير هذه الحماية، وأيضا بحث ملفات سياسية وأمنية وأيضا اقتصادية. ربما بعض المراقبين اعتبروا بأن بحث الملفات السياسية والاقتصادية هو شأن داخلي، ولا يجوز أن تبحث هذه الأمور في حوار استراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الكثير من المراقبين يعتقدون بأن الوصول إلى هذا الاتفاق ما بين بغداد وواشنطن هو أفضل من لا شيء، لكنه اتفاق أولي لاستعادة السيادة، وربما يكون نقطة ارتكاز لسلسلة حوارات قادمة بين الجانبين. وأود الإشارة إلى أن الاجتماع القادم سوف يكون الشهر المقبل وسوف يكون في واشنطن، والأهم هو الالتزام بما جاء بالبيان المشترك. هنالك خلية أزمة شكلت من أجهزة الاستخبارات العسكرية والمخابرات وجهاز الأمن الوطني. هذه الأجهزة الأمنية كلفت من قبل رئيس الحكومة بمتابعة ملف التجاوزات وملف الضربات التي تستهدف المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى الضربات التي تستهدف القواعد العسكرية العراقية التي تتواجد فيها قوات أجنبية.
أشرف، ما هي آخر تطورات على جبهة جائحة الكورونا في العراق؟
يعني التطورات في هذه الجبهة للأسف يعني هنالك أعداد إصابات تتزايد بشكل مخيف ومرعب في الساحة العراقية وفي مختلف المحافظات العراقية. اليوم سجلت في بغداد أكثر من 1400 إصابة، وعدد الوفيات مرتفع أيضا هذا اليوم، وصل إلى 83 حالة وفاة. العدد الكلي للإصابات وصل إلى أكثر من 25,000 إصابة، وعدد حالات الشفاء وصل إلى أكثر من 11,000 إصابة، أما عدد الوفيات فهو أكثر من 850. هنالك خشية من ارتفاع هذه الأعداد، وبالفعل المؤسسة الصحية والطبية في بلاد الرافدين هنالك تحذيرات من أنها ربما تنهار في حالة ازدياد هذه الأعداد. لا يزال هنالك حالة عدم التزام بالإجراءات الوقائية في المناطق الشعبية على وجه التحديد، والذريعة بأن الكثير من المواطنين يذهبون لممارسة أعمالهم ولكسب لقمة العيش، وبالتالي الكثير يعني لا يلتزم بإجراءات الحظر الجزئي، والبعض الآخر لا يلتزم حتى بإجراءات الوقاية. بالتالي المؤسسة الصحية أمام امتحان
تحدي كبير،
وهنالك تحذيرات على تحديات كبيرة فارس، والأمور لا تزال خطيرة كباقي البلدان والأعداد في تزايد.
نتمنى لكم السلامة والصحة الدائمة أشرف، وأكيد لعموم أهل العراق. شكرا جزيلا مراسلنا في بغداد، ويتجدد لقاء بك الأسبوع المقبل. شكرا جزيلا.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.